السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الأحباب، مع هذا اللقاء المتجدد حول برنامجكم البرهان في إعجاز القرآن، ونبدأ بحمد الله عز وجل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، فما زلنا مع السلسلة التي قدر الله تبارك وتعالى أن ندخل فيها منذ حلقات أربع، ألا وهي سلسلة إصلاح الأرض، إصلاح الله للأرض، وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وكانت بداية هذه الحلقات المباركة قول الحق تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وبمشيئة الله عز وجل نتحدث في هذه الحلقة حسب ما يبارك الله عز وجل في وقتنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقاتنا. سنتحدث عن فيلم عن كروية الأرض وعن الليل والنهار، ثم سنعرض بعض الصور التي تبين إعجاز الله عز وجل في خلقه. ونحب أن نؤكد دائما على أن هذه الحلقات حلقات في التوحيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن نعيش على لا إله إلا الله، وأن نموت عليها، وأن نبعث يوم القيامة عليها، إنه على كل شيء قدير. على اعتبار أن أول باب من أبواب الدخول في قضية التوحيد هو باب معرفة الله عز وجل. إن شاء الله عز وجل، يعني علشان الوقت يعني لا يدهمنا زي كل مرة، فبمشيئة الله عز وجل نبدأ بعرض الفيلم. والفيلم بمشيئة الله عز وجل قبل عرضه سيتحدث عن آيتين، يعني يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا في آية، وفي آية أخرى يغشي الليل النهار من غير حثيثا. وما واجه الإعجاز في كلمة حثيثا في الآية الأولى، آية سورة الأعراف، وغياب كلمة حثيثا في الآية الثانية؟ لكي تدرك أن القرآن مش كلمات مرصوصة جنب بعضها، القرآن كل حرف في مكانه، كل كلمة في مكانها، كل آية في مكانها، لأنه كلام الله الخالق جل وعلا. ونبدأ بعرض الفيلم بمشيئة الله عز وجل، ثم نعلق بمشيئة الله عز وجل. تاريخ الليل والنهار. يقول العلماء المتخصصون في تاريخ بدء الأرض أن الأرض بعد انفصالها عن الكون كانت أوضاعها غير مستقرة في بادئ الأمر، حيث كانت سرعة دوران الأرض حول نفسها أكبر بكثير من الآن، مما ينتج عنه ليل ونهار قصيران جدا، وبالتالي تصبح الأرض في حالة إمادة رهيبة واهتزاز كما ترى الآن. وأرجع العلماء تلك السرعة الرهيبة لحركة الأرض لأسباب كثيرة، منها عدم استقرار البحار والمحيطات على السطح بسبب ارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرض كما ترى. هذه الدرجة الحرارة الارتفاع فيها الناشئة من احتراق سطح الأرض حينئذ، بالإضافة إلى الحرارة المتجمعة من الشمس والقمر والنجوم الأخرى، وكلها كانت تؤثر على الأرض، وبالتالي كانت البحار على شكل بخار يغطي الغلاف الجوي للأرض، بالإضافة إلى أن الجبال لم تكن قد تشكلت بعد، الأمر الذي يدفع الأرض إلى أن تتحرك بسرعة هائلة حول نفسها. ولتشكل ليلا ونهارا سريعين، كما يقرر العلماء أن الأرض لم تستقر على وضعها النهائي الحالي إلا بعد أن هبطت البحار الطائرة على شكل بخار لتستقر على سطح الأرض، ولتغطي بالتالي ثلاثة أرباع محيط الأرض، ويتولد منها ضغط هائل على سطح الأرض، وبالتالي تكون جبالا وأنهارا تتسرب من ثناياها، ومن وجود الماء والأنهار تتشكل الحياة وجنان الأرض. هذا هو تاريخ الأرض في بدئها منذ ملايين السنين كما قرره العلماء. فكيف لمحمد النبي الأمي الذي لم يقرأ كتابا ولم يخطه بيمينه أن يدرك هذه العلوم، إلا أن نعترف بأن وحيا من لدن الخالق جل وعلا نزل عليه بهذه الآيات التي تصف ما ذكرنا وصفا دقيقا مذهلا. قال الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بتدبر هذه الآيات نلاحظ ما يلي: أولا، الآيات تتحدث عن بدء تخلق الكون ومنه الأرض، فبعد خلق السماوات والأرض استوى الله على العرش، وبعد ذلك تكون الليل والنهار. ثانيا، قوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يطلبه حثيثا دليل السرعة في حركة الأرض حينئذ. لذلك يقول صاحب زبدة التفسير من فتح القدير في تفسير هذه الآية: يطلبه حثيثا، أي حال كون الليل والنهار، حال كون الليل يطلب النهار طلبا سريعا. هنا يمكننا أن نجزم بأن المفسرين القدامى، وبالتالي صاحب هذا التفسير والذين نقل عنهم، وخاصة الإمام الشوكاني كما يقر هو، لم يدرسوا تاريخ الأرض كما درسها علماء الجيولوجيا اليوم، ومع ذلك لا يترددون في قولهم إن الليل كان يطلب النهار طلبا سريعا، تفسيرا لقوله تعالى يطلبه حثيثا. وبقولنا هذا فنحن نرد الشبهة التي طالما تحدثنا عنها طوال هذه الحلقات، والشبهة التي يثيرها أعداء الإعجاز العلمي، هي أن المفسرين يختارون من التفسير ما يؤيد الذي يقدمه علماء الغرب من علوم معاصرة واكتشافات. إننا نشير إلى قدم هذه المعلومات عند المسلمين، وإن هي إلا شروح لإعجاز القرآن العلمي الذي يتجلى أعظم ما يتجلى في عصرنا الحالي، عصر التقدم العلمي والبحثي والتقني الرهيب. فهنا كانت نشأة الكون الأولى، ولقد جاء تعبير القرآن حين تحدث عن الليل والنهار متبوعا بكلمة حثيثا للدلالة على تلك السرعة لحركة الأرض كما أسلفنا. ولكن تأمل التعبير في الآية التالية والذي يشير إلى حقبة زمنية أخرى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هنا ما فيش حثيثا. إن هذه الآية تتحدث عن حقبة مد فيها الله الأرض وجعلها مستقرة بالجبال. قال الله عز وجل: وجعل فيها رواسية، الجبال شايفها هيت، وانتشرت الأنهار أهي، ونشأت الثمرات. حينئذ جاء التعبير يغشي الليل النهار، ولم تذكر كلمة حثيثا قبلها ولا بعدها، فالأمر أمر الأرض ومد الأرض، ومن ثم دورانها، ومن ثم الليل والنهار، أصبح مستقرا الآن ولا داعي للسرعة في حركة الأرض. ومن ثم جاء ختام الآية الكريمة: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون، الآية لا يعقلها إلا المتفكرون. وبعد، أحبتي في الله، من أخبر محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذه الحقائق حتى يأتي هذا التعبير القرآني المعجز؟ ولكي تدرك أخي الحبيب أن القرآن الكريم ليس من تأليف محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإنما هو وحي الله الخالق الذي أنزله على قلب الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الليل كان يطلب النهار طلبا حثيثا، يعني سريعا، فكان الليل والنهار متعاقبين تعاقبا سريعا، فكان الليل قصيرا جدا وكان النهار قصيرا جدا. أما بعد استقرار الأرض في الآية الثانية: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات استقرت الأمور واستقر الليل والنهار، جعل فيها زوجين يغشي الليل النهار، وأصبح الليل والنهار متناصفين تقريبا، سرعتهما متقاربة تقريبا، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أعيد مرة أخرى المقولة التي ذكرناها في خلال هذا البحث القيم حول كلمة حثيثا وذكرها وذكرها. طب سيب السلايد إن شاء الله كده، خلاص خلصنا الفيلم كده، علشان ندرك أخي الحبيب، أو عشان تدرك أخي الحبيب، أن هذا القرآن نزل بالميزان. قال الله عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. وضع الميزان لكل شيء، حتى الكلمة. كلمة حثيثا تذكر في آية سورة الأعراف في وقت غير الوقت الذي جاء فيه يغشي الليل النهار، بعد أن مد الله الأرض واستقرت الأوضاع، لم تعد حاجة لكلمة حثيثا. عظمة وإعجاز وإبداع وخشية من الله عز وجل، وعظمة لهذا القرآن الحكيم. إن شاء الله عز وجل نبدأ بمشيئة الله عز وجل في عرض السور، ونعلق عليها أيضا حتى لا يدهمنا الوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض آيات للموقنين، رؤية جديدة، آيات كثيرة أودعها الله في هذه الأرض وسخرها لنا لنكتشفها ولنزداد إيمانا ويقينا بهذا الخالق العظيم، ولتكون وسيلة نرى من خلالها قدرة الله لنكون من الموقنين. السورة التي بعدها يقول تبارك وتعالى في محكم الذكر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه آيات عظيمة يحدثنا فيها تبارك وتعالى عن آياته في هذه الأرض وفي الأنفس. فالأرض التي خلقها الله تعالى لنا هيأها بصورة مناسبة للحياة، فلو كانت الكرة الأرضية التي نعيش عليها وهي تبعد بحدود 150 مليون كيلو متر عن الشمس، أو بقياسات أخرى 93 مليون ميل، هم 93 مليون ميل هم 150 مليون كيلو متر، وده بعد الشمس عن الأرض. لو كانت أبعد بقليل من هذه المسافة عن الشمس لتجمدت الحياة على وجه الأرض، ولو كانت أقرب أيضا بقليل من الشمس لاحترقت المخلوقات على وجه الأرض. يعني عايز أقف قليلا، سيب الصورة شوية، عايز أقف قليلا عند القسم الإلهي الجليل. حينما سمع عربي هذا القسم قال: من الذي أغضب الجليل حتى أقسم؟ أقسم على أن قضية الرزق، قضية الرزق حق مثل قضية أن ينطق الإنسان، وقضية أن ينطق الإنسان يعني قضية حق، قضية لا ريب فيها ولا شك، كذلك قضية الرزق. جو الآيات، جو آيات سورة الذاريات، جو يقين بالله عز وجل. إننا هنا لا نذكر العلم مجردا أحبتي في الله، وإنما العلم في خدمة العقيدة، في خدمة قضية التوحيد. وفي الأرض آيات للموقنين، الذين يوقنون بوحدانية الله عز وجل. وفي أنفسكم آيات، أفلا تبصرون، هذه الآيات أيضا يقين. وفي السماء انظروا أيضا، في السماء رزقكم وما توعدون، كل هذا حق لا باطل فيه، كل هذا حق لا ريب فيه. السورة التي بعدها: فالله تبارك وتعالى جعل هذه الأرض في مدارها الصحيح والمناسب للحياة، والعلماء اليوم يقولون بالحرف الواحد إن هذه الأرض وضعت في المدار الصحيح والقابل للحياة، ولولا ذلك لم تظهر الحياة على ظهرها أبدا. السورة التي بعدها: لو أن هذه الأرض كانت بطيئة في دورانها ماذا حدث؟ نحن نعلم أن دوران الأرض حول نفسها في مواجهة الشمس يولد الليل والنهار، فلو كانت الأرض أبطأ مما هي عليه اليوم لم تد اليوم الليل طويلا، ربما لأشهر أو لسنوات، ولم تد النهار طويلا أيضا. ولكن الله تبارك وتعالى الذي جعل الليل لباسا والنهار معاشا جعل مدة دوران الأرض حول نفسها بحدود 24 ساعة، وهذه المدة مناسبة لتركيبة جسم الإنسان. سبحانك يا رب، خالق الإنسان هو خالق الأرض، هو منزل القرآن جل وعلا. الإنسان لا يستطيع أن ينام أكثر من سبع أو ثمان أو تسع ساعات، ولذلك فإن الله تبارك وتعالى جعل الليل وجعل النهار مدتهما مناسبة لحجم وعمر وحركة هذا الإنسان، وهذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى الكثيرة، والتي قال فيها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فهذا هو حال الإنسان، دائما يظلم نفسه ويكفر بنعم الله تبارك وتعالى التي أنعمها عليه. السورة التي بعدها ده سورة للأرض، يعني من مركبة فضائية، سورة للكرة الأرضية. السورة التي بعدها: من نعم الله تبارك وتعالى أنه جعل هذه الأرض كروية. سبحانك يا رب، فاختار لها محيطا أو قطرا لدائرتها مناسبا تماما للحياة على ظهرها. اذكروا الله ذكرا كثيرا. فعندما ننظر حولنا في أي اتجاه لا نرى كروية الأرض ولا نحس بحركة هذه الأرض أيضا، ولا نشعر أن هناك تقوسا أو انحناء، بل نراها ممهدة ونراها مسطحة أيضا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل محيط الأرض، وهو بحدود 40,000 كيلومتر، هو الرقم المناسب لكي نرى الأرض مسطحة أمامنا، وأمرنا أن ننظر وأن نتأمل في هذه الأرقام وهذه الحقائق. قال تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. العلماء اليوم عندما ذهبوا إلى الكواكب الأخرى واكتشفوا حقيقة هذه الكواكب، وجدوا أن الأرض هي الكوكب الوحيد الذي إذا وقفت على ظهره لا تشعر بأي انحناء أو خلل، بل تراه مسطحة وممهدة ومفروشا أمامك. لذلك قال تعالى: والأرض فرشناها فنعم الماهدون. سبحانك. السورة التي بعدها سورة للكرة الأرضية ملتقطة بالأقمار الصناعية لكي تنظر في عظيم خلق الله وأنها كروية، ومع كرويتها فهي مسطحة، لا ترى انحناء ولا ترى تقوسا، بل هي مفروشة ممهدة. حينما تنظر أي بعد في النظر لا تجد هذا الانحناء. السورة التي بعدها بصورة سطح القمر فوقك هي، وهذه إن شاء الله نعرضها في الصورة اللي بعدها. إذا نظرنا إلى سطح القمر مثلا نلاحظ أنه مليء بالفوهات البركانية وبالحفر التي أحدثتها الزلازل والنيازك التي ضربته لبلايين السنين. فإذا نظرنا إلى القمر نرى أنه غير مسطح، وغير ممهد وغير صالح للحياة أصلا، عشان تعرف نعمة الكرة الأرضية اللي انت عايش عليها، ونعرف يعني ايه نشكر النعمة بعد كده. فلا يمكن إنشاء ولا إعمار، فلا يمكن إنشاء وإعمار الحياة على ظهر القمر، بينما الأرض هيأها الله تبارك وتعالى لنا لكي تناسب حياتنا بالشكل الذي يجعلنا أكثر استقرارا على ظهرها. وذكرنا بهذه النعمة جل وعلا، وأن الله تعالى هو من مهدها لنا وجعلها قرارا. قال الله عز وجل في سورة غافر: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. سورة التي بعدها سورة سطح القمر، بس احنا كبرناها عشان تشوف الفوهات البركانية وبالحفر التي احدثتها الزلازل والنيازك التي ضربته لبلايين السنين. طبعا هذا القمر ليس صالحا للحياة ولا اي كوكب اخر، سواء كان مشتري ولا زهرة ولا زحل، لا يمكن. هو كوكب الارض اختيار الله تبارك وتعالى للبشر، والله وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة من امرهم. السورة التي بعدها: لو بدأنا من خارج الأرض، من سطح الأرض، نلاحظ أن لدينا طبقة رقيقة جدا هي طبقة القشرة الأرضية، أرجو أن تعيش معي بالقلب أخي الحبيب، والتي تمتد لسبعين أو ثمانين كيلو متر أو مئة كيلو متر، دي طبقة القشرة الأرضية، وتختلف طبعا من منطقة لأخرى. ممكن سمك القشرة الأرضية يختلف من منطقة في العالم عن منطقة أخرى، ولكن هي 70 80 100 كيلو متر. هذا الغلاف أو هذه القشرة الأرضية ليست كتلة واحدة، وإنما منقسمة إلى مجموعة من الألواح يفصل بينها صدع كبير هو عبارة عن تشققات هائلة تمتد لآلاف الكيلومترات، تقسم قشرة الأرض إلى مجموعة من الألواح. إيه وجه الإعجاز في أن الأرض القشرة الأرضية ليست كتلة واحدة، وإنما هي منقسمة إلى مجموعة من الألواح يفصل بينها صدع كبير هو عبارة عن تشققات هائلة تمتد لآلاف الكيلومترات، تقسم قشرة الأرض إلى مجموعة من الألواح. هات للصورة اللي بعدها بقى كده. هنا وجه الإعجاز بقى: إذا تأملنا الصور الواردة من الأقمار الاصطناعية وكذلك الصور التي رسمها العلماء، نلاحظ أن هذه الأرض ليست كتلة واحدة، وإنما مقسمة إلى مجموعة من الألواح، وفيها صدع مشترك ومتعرج ويقسم هذه القشرة الأرضية إلى مجموعة من الألواح. ولذلك قال تعالى: والأرض ذات الصدع. سبحانك، يعني إعجاز لغوي وعلمي رهيب جدا. يعني من الذي علم محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل 15 قرنا أن الأرض فيها هذا الصدع، يعني فيها هذا الشق؟ والصدع شق في الأرض، يعني هذا دليل جديد وإعجاز أو برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. هذه الميزة لم يكن لأحد علم بها في ذلك الزمن، زمن نزول القرآن. ونرى في هذه الصورة اللي فوق ديت، تأملها كده، نرى الصدع الموجود في إثيوبيا والذي يمتد لآلاف الكيلومترات. لو انت ركزت في الصورة اللي فوق، مش عارف هنجيبها في اللي بعدها، هنجيبها في هات الصورة اللي بعدها، هات الصورة اللي بعدها كده، هتلاقي الصدع هوت شائئ الاثيوبيا، الصدع موجود في لآلاف الكيلومترات. دي صورة واضحة جدا لهذا الصدع. حاول ان تتأمل الشق الذي في قشرة الارض. والأرض ذات الصدع والسماء ذات الرجع، لنا معاه لقاء إن شاء الله. والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. أي والله، هات لي السورة اللي بعدها. لا السورة اللي بعدها اللي قد رأى، لا هات السورة اللي قبلها ديت. نعم هات لي السورة اللي هي فيها السبع أثيوبيا. أيوة هات لي دي، خليك ديت. لقد رأى أخيرا الإنسان هذا الصدع وصوره، وصور حركته أيضا. هي الصدع مرسوم باللون الأحمر اهوت، متعلم عليه باللون الأحمر فوقك اهوت. وصور حركة هذه الألواح وهي تتحرك متباعدة عن بعضها. ففي العام 2005 قام بعض العلماء بمراقبة الصدع الذي يفصل اللوح العربي الذي يضم الجزيرة العربية والبحر الأحمر وهكذا عن اللوح الإفريقي الذي يضم قارة إفريقيا عند منطقة إثيوبيا. هنالك شق واضح هنا، شق واضح معمول باللون الأحمر هوت، فاصل بين الجزيرة العربية والبحر الأحمر، وفاصل بين اللوح الإفريقي الذي يضم قارة إفريقيا. صوره العلماء وأجروا التجارب، ووجدوا أن اللوح الإفريقي يبتعد عن اللوح العربي، ووجدوا أن هناك مجموعة من الحمم البركانية تتدفق أثناء تباعد هذين اللوحين، وهذه الحمم البركانية تتجمد وتشكل بعض أنواع الصخور. أهو الصدع هو، هات اللي بعدها بقى، هات اللي بعدها. أهو الصدع هوت، الشق الأحمر هوت، هذا ما تحدث عنه القرآن، بل وأقسم بالأرض وبأن لها ميزة هي ذات صدع. يقول تعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، مش إعجاز ده؟ أو اللي صوره علماء الغرب للأسف. هذا الصدع هوت مرسوم باللون الأحمر قدامك، ومعمول عليه بالسهم، ومعمول عليه بالسهم الأخضر ده اللي بيفصل اللوح الإفريقي عن اللوح العربي. قال الله عز وجل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. افهموا القرآن وتأملوا وتدبروا، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. هات لي السورة اللي بعدها كده إن شاء الله. نشرت مجلة الطبيعة الأمريكية أحد أهم التجارب العلمية بتاريخ 24/2/2005، كلام ده جديد خالص يعني. وتتضمن التجربة أن العلماء يحاولون تقليد الصدع الضخم الذي يمتد عميقا في الأرض لأكثر من 6.5 كيلومترات، ويحاول العلماء استكشاف المزيد حول هذا الصدع الذي تشكل قبل عشرات الملايين من السنين. هذا الصدع موجود تحت منطقة ريو جراند في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقولون إن ظاهرة تصدع الأرض هي من أهم الظواهر المحيرة. سبحانك يا رب، محتارين في خلق الله عز وجل، إنما لو قرأوا القرآن مش هيحتاروا. ظاهرة تصدع الأرض قالوا إن هي من أهم الظواهر المحيرة، فكيف تشكلت هذه الصدوع ولماذا؟ برضو الحكمة عند الله عز وجل. يعتقد العلماء أن هذه التجارب التي تهدف لمحاكاة الصدوع الأرضية ستقدم بعض الإجابات عن مثل هذه الأسئلة. طيب هات السورة اللي بعدها. وتظهر السورة التالية المرسومة بالسوبر كمبيوتر القشرة الأرضية، وهي تنقسم إلى لوحين يتباعدان عن بعضهما مما يساهم في تشكيل هذا الصدع الهائل. ولكن ينبغي علينا أن نتذكر أن القرآن ذكر هذه الصدوع كآية من آيات الخالق تبارك وتعالى، بل وأقسم بالأرض وأنها ذات صدع، وأنها ذات صدع. وطبعا أحبتي في الله، الجليل جل وعلا لا يقسم إلا بالأمر الجليل على الأمر الجليل، فهو جليل تبارك وتعالى يقسم بأمر جليل وهو الأرض ذات الصدع على الأمر الجليل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الهدف من هذا القسم هو أن ندرك أن القرآن كتاب الله، وأنه القول الفصل وليس بالهزل. هقول تاني السلايد ده تاني. تظهر الصورة التالية اللي هنقولها بعد كده مرسومة بالسوبر كمبيوتر القشرة الأرضية، وهي تنقسم إلى لوحين يتباعدان عن بعضهما مما يساهم في تشكيل هذا الصدع الهائل. ولكن ينبغي علينا أن نتذكر أن القرآن ذكر هذه الصدوع كآية من آيات الخالق تبارك وتعالى، بل وأقسم بالأرض وأنها ذات صدع. والهدف من هذا القسم هو أن ندرك أن القرآن كتاب الله، أنه يقسم بالأمر الجليل على الأمر الجليل لأنه جليل تبارك وتعالى، وأنه أي القرآن الكريم قول فصل وليس بالهزل. قال الله تبارك وتعالى في سورة الطارق: والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. هنا طبعا السورة اللي بعدها كده سورة كلها، هات السورة اللي بعدها إن شاء الله، لسورة طبعا ملتقطة أو مرسومة رسمة كمبيوتر سوبر اللي هو الرايو جراند ليفت جيولوجي. طبعا موجود الصدع اللي هو بالرأس ده ديتاتشمنت فولت موديل اللي هو سيمبل شير وسيمتريكال شيرنج موديل بيست فيت تو داتا، ده مرسومه بالسوبر كمبيوتر. السوبر كمبيوتر ده ثوره في الكمبيوتر، ثوره رهيبه في الكمبيوتر، ورسموا هذا الصدع ووجدوا ان هم لوحان متباعدان عن بعضهما ما يساهم في تشكيل هذا الصدع الهائل. اللوحين قدامك، لوحين في سهم يمين وسهم شمال لو دققت في الصورة، والصدع في النص. هات الصورة اللي بعدها. مصدر الصورة طبعا Deeper View Health Explanation Rio Grande Lift National Science Foundation مارس 2005. احنا دايما بنصر على المراجع لأننا أمة المراجع وأمة التوثيق. هات الصورة اللي بعدها. صورة للكرة الأرضية ويمثل الخط الأحمر شبكة الصدوع الأرضية. سبحانك يا رب. وهذا الأمر قد اكتشف حديثا، ولكن القرآن تحدث عن هذا الصدع قبل 4 أو 15 قرنا. يقول تعالى: ذات الصدع. سبحان الله. تأمل الصورة عشان تشوف الصدع المرسوم باللون الأحمر. هات الصورة اللي بعدها كده. هذه الألواح كما قلنا تتحرك باستمرار وتتحرك معها الجبال، وقد استطاع العلماء قياس هذه الحركة بدقة. فمثلا قارة استراليا تحركت في العام الماضي مسافة 73 مليمتر باتجاه الشمال الشرقي، وقد رصد العلماء هذه الحركة بالأقمار الاصطناعية وقاسوها بدقة. وهنا نتذكر قول الحق تبارك وتعالى عن حركة الجبال: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. قال الله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. يعني عايزين نعلق على الصورة دي برضه بقول الحق تبارك وتعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. يقول القاسمي رحمه الله، ياريت نتوقف على الصور لدقائق أشرح بس أشرحها كده باستفاضة. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني يقول القاسمي رحمه الله في محاسن التأويل: لكان هذا القرآن، يعني لو كان قرآن أحق بأن تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو يكلم به الموتى، يقول القاسمي بالنص، لكان هذا القرآن. معلوم أن هذه الجبال تتحرك بحركة القشرة الأرضية، القشرة الأرضية بتتحرك نتيجة للأمواج الحرارية الرهيبة التي تطلقها الطبقة المنصهرة تحت القشرة الأرضية. هي الصورة، هات الصورة اللي بعدها، هتلاقيها متوضحة اللي هي حركة الجبال. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. الاثنين يعتبر معنى واحد، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. والآية الثانية: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. هات للسورة اللي بعدها، ده صدع أندرياس الذي يمتد لأكثر من 1300 كيلومتر، ونلاحظ بوضوح المسافة التي تقسم لوحين أرضيين. هنا واضح جدا الشقة هوت قدامك. إن هذه الصور الملتقطة حديثا لم يكن لأحد علم بها زمن نزول القرآن، فكيف جاء ذكرها في القرآن؟ التفسير المنطقي الوحيد هو أن القرآن نزل بعلم الله عز وجل. ثم يأتي، هات الصورة اللي بعدها كده إن شاء الله، يأتي بعد القشرة الأرضية طبقة ثانية. احنا خلاص اتكلمنا عن القشرة الأرضية، اتكلمنا عن الصدوع، اتكلمنا عن الشقوق، اتكلمنا عن الإعجاز العلمي واللغوي في الأرض ذات الصدع. نيجي بعد القشرة الأرضية بنلاقي طبقة ثانية، هي طبقة الغلاف الصخري الحار. هذه الطبقة أيضا تمتد تحت القشرة الأرضية وتتحرك أيضا مع القشرة الأرضية. ثم يأتي بعدها ثلاث طبقات متتالية يسميها العلماء الوشاح. هذه الطبقات الثلاثة هي هذه الطبقات الثلاث، مش الطبقات الثلاثة، لا الطبقات الثلاث، هي الوشاح الأعلى والوشاح الأوسط والوشاح الأدنى. ثم يأتي بعد ذلك كلما تعمقنا في الأرض تأتي طبقة هي النواة، وهذه النواة تنقسم إلى طبقتين: خارجية صلبة تسمى النواة الخارجية، وطبقة داخلية سائلة تسمى النواة الداخلية. هات ده الصورة اللي بعدها، لأن هنتكلم دلوقتي عن إعجاز آخر. لقد كان العلماء سابقا يظنون بأن الأرض تتألف من ثلاث طبقات فقط: قشرة والنواة وطبقة ثالثة بينهما. ولكن بعد ذلك اكتشفوا أن النواة عبارة عن طبقتين، فقالوا إن الأرض أربع طبقات. ثم اكتشفوا أن القشرة الأرضية يوجد تحتها غلاف صخري، فقالوا الأرض خمس طبقات. ثم اكتشفوا منطقة الوشاح فيها مناطق حارة ومناطق أكثر حرارة، فقالوا هناك طبقتين، فأصبح عدد الطبقات ستة. وآخر الدراسات، وهي الدراسات اليقينية التي أجريت في منتصف العام 2007، السنة اللي فاتت بس، باستخدام الموجات الزلزالية، أثبتت أن الأرض سبع طبقات كما أخبر القرآن. آخر الدراسات، سبحانك يا رب، آخر الدراسات، وهي الدراسات اليقينية التي أجريت في منتصف العام 2007 باستخدام الموجات الزلزالية، أثبتت أن الأرض سبع طبقات. هنا طبقات الأرض لما جينا نقسمها في قطاع أراضي. هات الصورة اللي بعدها كده، أهي طبقات الأرض لما دخلنا جواها ولقيناها ايه، واحد اتنين تلاتة اربعة، قعدوا كل شوية يقولوا في طبقة تالتة رابعة خمسة ستة، اخر حاجة سنة 2007 بالدراسات اليقينية قالوا سبع طبقات. ما هي الموجات الزلزالية اللي هم، هات الصورة اللي بعدها كده، الصورة اللي بعدها ان شاء الله، ما هي الموجات الزلزالية اكتشفوا بها بقى الطبقات السبعة؟ هذه الموجات هي عبارة عن موجات يسببها الزلزال. الزلزال عندما يحدث يسبب موجات ميكانيكية عنيفة جدا تنتقل إلى نواة الأرض. هذه الموجات كلما وصلت إلى طبقة من طبقات الأرض فإنها تنعكس تماما مثل الضوء. دي طريقة إيه؟ الطريقة اللي عرفوا بها إن الأرض سبع طبقات. عندما يسقط على الزجاج مثلا وعلى المراية فينعكس، كلما نزل على طبقة نجد أن هذا الشعاع ينعكس عن كل طبقة يسقط عليها. فلاحظوا أن عدد طبقات الأرض هو سبع طبقات، وهذه هي أحدث نتيجة وصل إليها العلماء في وكالة الجيولوجيا الأمريكية. هذه الوكالة طبعا هي مصدر موثوق جدا للمعلومات، تماما توازي وكالة ناسا الفضائية. هات الصورة اللي بعدها بقى، الصورة التي بعدها. هنا ربما نعجب إذا علمنا أن القرآن الكريم حدثنا عن هذا الأمر قبل 14 قرنا، وحدد لنا عدد هذه الطبقات. يقول تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وفي آية أخرى يقول: سبع سماوات طباقا، بعضها فوق بعض طبقات، ومن الأرض مثلهن، أي مثل هذه الطبقات السبع، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. فانظروا إلى الحكمة والهدف من هذه الطبقات السبع: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هات الصورة اللي بعدها. مش عارف لسالنا لسه. طب جزاك الله خيرا، لسالنا قد ايه وقت؟ الله يكرمك. طيب تصوروا معي هذه الحمم المنصهرة التي تقذف بها الأرض وهي عبارة عن صخور منصهرة. تصوروا لو أن إنسانا فكر مجرد تفكير باختراق الأرض. إن العلماء لم ينزلوا إلى باطن الأرض ولا يستطيعون أصلا أن يصلوا بسبب الضغوط الهائلة ودرجات الحرارة التي تصل إلى آلاف الدرجات المئوية والتي تسهر أي مادة مهما كانت قوية. لذلك لا يمكنهم أبدا أن يخترقوا أقطار الأرض. هم عملوا التجارب كلها عن طريق الموجات الزلزالية. أول موجة زلزال بتنعكس كشعاع، فعرفوا أن طبقات الأرض سبعة عن طريق الموجات الزلزالية. لم يستطيعوا أن ينفذوا من خلالها، وهذا ما حدثنا عنه القرآن. قال تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ده سورة الحمم المنصهرة. السورة اللي بعدها كده اللي انت شايفها، السورة اللي بعدها سورة الحمم المنصهرة. طيب هات السورة اللي بعدها. الآن نتساءل لماذا ذكر الله تبارك وتعالى هذه الحقيقة الكونية في كتابه؟ هل لمجرد أن نطلع على معلومات كونية أو مجرد حب المعرفة، أم أن هناك هدفا عظيما لنتأمل الآية من جديد؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هات لي بقى السورة اللي بعدها إن شاء الله. أيها الإنسان، أيها الغافل عن ذكر الله تبارك وتعالى، إن الله تبارك وتعالى حدثك عن طبقات الأرض السبعة، عن طبقات الأرض السبع، وأخبرك أن السماوات سبع، وأنت اليوم تشاهد بنفسك هذه الطبقات السبع، وهو أعلم بالسر وأخفى من السر. فكما أن الله تبارك وتعالى حدثك عن شيء لا تراه بعينك ولا يمكنه لأحد رؤيته، ولكن الأجهزة تقيسه لك، كذلك فإن الله يعلم جميع أعمالك وأنه أحاط بكل شيء علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طيب كفاية صور النهاردة، لأن أنا عايز أعلق تعليق كده يعني إن شاء الله. كفاية صور النهاردة إن شاء الله، نكمل بقية الصور في الحلقة القادمة، لأن التعليق يعني أرى أنه مهم. كما قلت إن الحقائق العلمية ليست مجردة عن قضايا الإيمان ولا عن قضايا العقيدة، لكني أقول دائما أن هذه الحلقات في التوحيد تعرفنا بالله عز وجل وتقربنا من الله عز وجل وتزيد إيماننا بالله عز وجل وتزيد يقيننا في قرآننا وفي كتابنا، وأنه ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قرآن ثقيل الوطأة، قرآن يقول فيه الحق، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يقول القاسمي، لكان هذا القرآن، يعني لكان هذا القرآن جديرا بأن يسير الجبال وأن تقطع به الأرض وأن يكلم به الموت لثقله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جبل حجارة. قال الله تبارك وتعالى: لو أنزلناه على جبل لثقله لتصدع الجبل وتشقق من ثقل القرآن ووطأة القرآن. وكان كلما نزل الوحي على رسول الله، كما أثبتت الروايات الصحيحة، كانت الدابة تنيخ برسول الله من ثقل القرآن، ثقل الوحي على رسول الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا أريد أن أجيب عن سؤال يعني ربما يتبادر إلى ذهني أولا قبل أن يتبادر إلى أذهانكم. إذا كان الله عز وجل يعني قد أنعم علينا بهذه الأرض وهي مادة الدنيا، يعني هذه الأرض نحيا عليها، وأنعم الله بهذه النعم الكثيرة في خلق الأرض وبسطها ومهدها وفرشها وجبالها وأنهارها وبحارها وهوائها وجوها وأحيائها وكل ما في الأرض ينطق بإبداع الخالق جل وعلا. فهل هناك مجال لذم الدنيا؟ هل يخلق الله شيئا ويذمه؟ الأرض مكان الدنيا، زمان الدنيا هو الليل والنهار الذي قال عنه الحق تبارك وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار، سخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، سورة إبراهيم. هنا نعم المكان والزمان في آية سورة إبراهيم: سخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر، والأول في الأول سخر لكم الأرض، سخر لكم البحر، الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. هنا مكان الأرض وهنا زمان الأرض. وتلاحظ في الآية الكريمة أن كلمة لكم قد تقررت تقريبا 4 مرات: لكم 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 لكم، أي لكم أيها الإنسان، لكم أيها البشر. فبما نفسر ذم الدنيا؟ هل الدنيا مذمومة لزمانها وزمانها نعمة؟ هل لمكانها مذمومة لمكانها ومكانها نعمة؟ مكانها نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، سورة إبراهيم. وزمانها الليل والنهار، يقول قتادة: النعم الزمن نعمة، نعمة جلية، ونعوذ بالله أن نعير بهذه النعمة يوم القيامة. يقول قتادة: قال الله تبارك وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير. يعني يمكن أن تعمر أن تعير بعمرك يوم القيامة زمن، نعمة الزمن ونعمة الأرض. طبعا ذم الأرض بعد التحقيق في هذه الآيات التي ذمت فيها الدنيا في كتاب الله وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنما كان واقعا على أفعال العباد المذمومة في هذه الدنيا، وليس على زمان الدنيا وليس على مكان الدنيا، وإنما جاء الذم واقعا على أفعال العباد المذمومة من التحاسد والتباغض والتضابر والتناجس وغيره من الأفعال المذمومة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات. يبقى الذم الواقع حينما ترى ذما للدنيا في كتاب الله عز وجل أو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فاعلم بأن هذا الذم واقع على ما وقع من أفعال العباد المذمومة في هذه الدنيا. إذا رأيت تحاسدا أو تباغضا أو حقدا أو غشا أو تدليسا أو انكبابا على شهوات الدنيا دون نظر إلى أمر الآخرة، أو انكبابا على لذائذ الدنيا دون أن تقيم وازعا من دين، فاعلم بأن هذا الذم الوارد في كتاب الله عز وجل إنما هو واقع على هذه الأفعال المذمومة. قال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. بمعنى أن هذا الذم واقع على شهوات عاجلة لا تقيم وزنا لأمر الآخرة. أما الدنيا مكانا وزمانا فنعمة أنعم الله بها علينا. هذه النعمة تستوجب 3 أمور: الأمر الأول في عجالة، الأمر الأول أن تعتقد بالنعمة باطنيا في قلبك، الأمر الثاني أن تلهج بهذا الإقرار بلسانك الحمد لله رب العالمين، الأمر الثالث أن تستعمل الدنيا في طلب الآخرة. ولذلك كان أجمع ما قرأت في وصف ذم الدنيا هو لأبي صفوان الرغبي الذي قال في ما هو مقصود من ذم الدنيا الوارد في كتاب الله عز وجل وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول أبو صفوان يقول: كل ما أصبت من الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم، وكل ما أصبت من الدنيا تريد به الآخرة فليس بمذموم. مرة تانية نقول الكلام اللي هنختم به إن شاء الله كي يستقر في قلبك وفي عقلك: كل ما أصبت من الدنيا تريد به الدنيا فقط فهو مذموم، وكل ما أصبت من الدنيا تريد به الآخرة فليس بمذموم. إذن الميزان في يدك، تعرف ما هو مذموم من أمر الدنيا مما هو غير مذموم من أمر الدنيا. وأختم بكلام علي رضي الله عنه: الدنيا دار صدق لمن سرقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار عافية لمن فهم عنها، مسجد أحباب الله، ومهبط وحيه، ومصلى ملائكته، ومتجر أوليائه. الدنيا ليست مذمومة لذاتها إلا إذا استغلت من أجل الدنيا فقط، أما إذا استخدمت من أجل الآخرة فهي ممدوحة وهي نعمة من نعم الله عز وجل. ونستكمل بمشيئة الله عز وجل ما بدأناه من صور في هذه الحلقة، ولم يسعفنا الوقت، في الحلقة القادمة بمشيئة الله عز وجل في نفس هذا الموعد من الجمعة القادمة. ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه ولا من عز البلاغ عنه، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.